بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الصالحي رحمه الله. نستكمل قراءة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. قال رحمه الله الباب الثالث في أسماء البيت الشريف. قال من الكعبة، قال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال مجاهد رحمه الله تعالى: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة. رواه ابن ابي شيبه وعبد بن حميد، وكذا قال عكرمه رواه ابن ابي شيبه وعبد، وقال القاضي في المشارق: الكعبه والبيت نفسه لا غير سمي بذلك لتكعبه وهو تربيعه، وكل بناء مرتفع مربع كعبه.
وهو
وقال النووي:
تربيعه
وهو تربيعه، نعم صلى الله عليكم، وكل
نعم
بناء مرتفع مربع كعبه. وقال النووي: سميت بذلك لاستدارتها وعلوها، وقيل لتربيعها. قال في شفاء الغرام: وممن قال انها سميت بالكعبه لكونها على خلقه الكعب ابن ابي نجيح وابن جريج رحمه الله تعالى. ومنها بكه، قال ابو مالك الغفاري رحمه الله تعالى: بكه موضع البيت، ومكه ما سوى ذلك. رواه ابي شيبه وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مكه من الفج الى التنعيم، وبكه من البيت الى البطحاء. رواه ابن ابي حاتم. وقال عكرمه رحمه الله تعالى: البيت وما حوله بكه، وما وراء ذلك مكه. رواه ابن ابي شيبه وعبد بن حميد. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: بكه الكعبه، ومكه ما حولها. رواه عبد بن حميد. وقال ابن شهاب رحمه الله تعالى: بكه البيت، ومكه الحرم كله. رواه ابن جرير. وسمي البيت بذلك لما رواه ابن ابي حاتم عن محمد بن يزيد بن المهاجر، قال: انما سميت بكه لانها كانت تبك الظالمه. ولهذا مزيد بيان في باب اسماء الحرم. ومنها البيت الحرام تقدم في الايه السابقه. ومنها المسجد الحرام، قال تعالى: فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. والمراد به هنا الكعبة بلا خوف ولا بلا خلاف؟
أظن بلا خلاف.
نعم. وقد ورد إطلاق المسجد الحرام على غير الكعبة كما سيأتي. ومنها قادس ذكره في شفاء الغرام لما تكلم عليه. وقال أبو عبيد البكري رحمه الله تعالى في معجمه نقلا عن كراع: القادس اسم للبيت الحرام. قال غير كراع: سميت بذلك من التقديس والتطهير لأنها تطهر من الذنوب. ومنها ناذر ذكره في شفاء الغرام ولما تكلم على ضبطه ولا على معناه، وذكره في القاموس في مادة نذر بالذال، وقال إنه من أسماء مكة. ومنها القرية القديمة ذكره في شفاء الغرام. ومنها البيت العتيق، قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. رواه البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط. وروى عبد بن حميد وابن ابي حاتم عن ابن عباس مثله. وقال مجاهد: انما سمى البيت العتيق لانه اعتقه من الجبابره لم يدعه جبار قط. وفي لفظ: فليس في الارض جبار يدعي انه له. روى ابن ابي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير. وروى ابن المنذر وابن ابي حاتم عنه قال: انما سمي البيت العتيق لانه لم يريد احد بسوء الا هلك. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى انه اعتق من الغرق في زمان نوح. روى ابن المنذر وابن ابي حاتم. وقال الحسن رحمه الله تعالى: لانه اول بيت وضع لأنه أول بيت وضع. رواه ابن أبي حاتم. وما رواه عبد الله بن الزبير أولى، وصححه ابن جماعة في مناسكه. ومنها البنية بموحدة فنون في مثنيات تحتية مشددة في حديث البراء بن معرور: رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وقد كثر قسمهم برب هذه البنية. ومنها الدوار بضم الدال ومهملة فتحها وتشديد الواو بعدها ألف وراء ذكره ياقوت في المشترك وضعا والمختلف صقعا. المشترك وضعا والمختلف صقعا هكذا.
أظن نعم
قال الباب،
مختلف طبعا نعم.
أحسن الله عليك. قال الباب الرابع في بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها وآداب ذلك. روى ابن خزيمة والطبراني والبيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت فصلى فيه دخل فيه حسنة، وخرج من سيئة مغفورا له. وفي لفظ: خرج مغفورا له. وروى الفاكهي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: في دخول البيت دخول في حسنة وخروج من سيئة. وروى الفكاهي عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: دخول البيت حسنة وخروج من سيئة ويخرج مغفورا له. وروى الفكاهي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لهند بن أوس: أرأيت الكعبة؟ من دخلها فصلى فيها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وروى الفكاهي عن عطاء رحمه الله تعالى قال: لأن أصلي في البيت ركعتين أحب إلي أن أصلي أربعا في المسجد الحرام. وروى الفكاهي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: الصلاة في الكعبة تعدل 100,000 صلاة. وفي رسالة الحسن لأهل مكة: من دخل البيت دخل في رحمة الله عز وجل، وفي حمى الله عز وجل، وفي أمن الله عز وجل، ومن خرج خرج مغفورا له. وروى عبد بن حميد بن جرير وابن ابي حاتم عن يحيى بن جعدة عن ابن هبيرة في قوله تعالى: ومن دخله كان امنا، قال امنا من النار. وما احسن ما انشده الحافظ ابو الطاهر السلفي رحمه الله تعالى لنفسه بعد دخول البيت، زار الله تعالى تشريفا وتكريما: فبعد دخول البيت والله والله ضامن، ايبقى قبيح والخطايا كوامن، فحاشا وكلا بل تسامح كلها، ويرجع كل وهو جزلان، ويرجع كل وهو جزلان امن. فائدتان: الأولى، قال في شفاء الغرام: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت 4 مرات بعد الهجرة، الأولى يوم الفتح رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الثانية ثاني الفتح رواه الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، الثالثة في عمرة القضية نقله المحب الطبري في القرى عن عروة وسعيد بن المسيب، وفي ذلك نظر لما سياتي عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه، الرابعه في حجه الوداع رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه، الثانيه اتفق الائمه الاربعه رحمه الله تعالى على استحباب دخول الكعبه واستحسن الامام مالك رضي الله عنه كثره دخولها. واما حديث عائشه رضي الله تعالى عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع وهو حزين، فقلت له فقال: اني دخلت الكعبه ووجدت اني لم اكن فعلت، اني اخاف ان اكون اتعبت امتي من بعدي. رواه الامام احمد والترمذي وصححه، فلا دلاله فيه لعدم الاستحباب، بل دخوله صلى الله عليه وسلم دليل على استحبابه وتمنيه عدم الدخول، قد علله النبي صلى الله عليه وسلم بالشفقه على امته، وذلك لا يدفع الاستحباب. قال رحمه الله: وحديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، قال له رجل: ادخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه؟ قال: لا. رواه الشيخان: فكذلك لا دليل فيها لعالم الاستحباب. قال النووي: قال العلماء رحمه الله تعالى: سبب ترك دخوله صلى الله عليه وسلم ما كان في البيت من الاصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه يغيرها، فلما كان يوم الفتح امر بازاله الصور ثم دخلها كما في حديث ابن عباس في الصحيح. واما اداب الدخول في كثيره، منها الغسل، ومنها نزع الخف والنعل، ومنها الا يرفع بصره الى السقف لان ذلك يؤدي الى الغفله واللهو عن القصد. روى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة حين يرفع بصره قبل السقف، يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظامه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. ومنها ألا يزاحم أحدا زحمة شديدة يتأذى بها أو يؤذي بها أحد كما ذكره النووي رحمه الله تعالى. ومنها أن يلزم قلبه الخشوع والخضوع وعينيه الدموع إن استطاع ذلك، وإلا حاول صورتهما. ومنها ألا يسأل مخلوقا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فرأى سالم بن عبد الله بن عمر، فقال: سلني حاجتك. فقال: أستحي من الله تعالى أن أسأل في بيته غيره. واما ما يطلب في الكعبه من الامور التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله تعالى والدعاء والاستغفار والصلاه، في حديث ورد في ذلك ياتي بيانه في غزوه الفتح ان شاء الله تعالى. الباب الخامس: في فضل النظر الى البيت الشريف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: النظر الى الكعبه محض الايمان. وقال حماد بن ابي سلمه رحمه الله تعالى: الناظر الى الكعبه كالمجتهد في العباده في غيرها. وقال يونس بن خباب رحمه الله تعالى: النظر الى الكعبه عباده، عباده فيما سواها من الارض، عباده الصائم القائم الدائم القانت. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: النظر الى الكعبه عباده. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من نظر الى الكعبه ايمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته امه. وقال ابو السائب المدني رحمه الله تعالى: من نظر الى الكعبه ايمانا وتصديقا تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر. وقال زهير بن محمد رحمه الله تعالى: الجالس في المسجد ينظر الى البيت لا يطوف به ولا يصلي افضل من المصلي في بيته لا ينظر الى البيت. وقال عطاء رحمه الله تعالى: النظر الى البيت عباده، الناظر الى البيت بمنزله الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله. روى الجميع الازرقي والجندي. قال الباب الثالث: في بعض فضائل الحجر الاسود والمقام. روى الترمذي وابن حبان الحاكم والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتان من يواقيت الجنة، طمس الله تعالى نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتان من يواقيت الجنة. وروى البيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الركن والمقام من يواقيت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي. وروى الترمذي وصححه واللفظ له والإمام أحمد وابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وروى ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، من ياقوت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. لطيفة. قال الإمام بدر الدين أحمد بن محمد الشهير بن الصاحب رحمه الله تعالى: فإن قلت: ما الحكمة في كون الحجر من ياقوت الجنة دون غيره من جواهرها؟ قلت: سر غريب نبهت عليه في كتاب الرموز في كشف أخطية الكنوز، وأنا ظنين بذلك، ولكني أبوح هنا بشيء من قشوره، وذلك أن الشمس في الفلك الرابع المتوسط، لو لم يكن وسط الأشياء أحسنها ما اختارت الشمس من أفلاكها الوسطى، وهي الممدة لما فوقها وما تحتها من الأفلاك، والمعدة في الفلك الرابع من الأنفس، والمعدة في الفلك الرابع من الأنفس، وهي الممدة لما فوقها وما تحتها مستقرها النار. وخلق الله تعالى فيها عينا نباعة بحمض معينة على الهضم والتبريد، ومكة في الفلك المتوسط من الدنيا وهو محل النار، وهي الممدة للدنيا. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي قياما لدينهم ودنياهم، وجعل الحجر من ياقوت الجنة الذي لا يبالي بالنار ويحصل لا يبالي بالنار ويحصل منه التبريد المعنوي والحسي. وطالما أصلي الياقوت جمر غضة، ثم انطفى الجمر والياقوت ياقوت. ثم سر آخر هو أنه نقطة الدائرة الياقوتية، ذكر ما قيل في اسوداد الحجر بعد بياضه. قال السهيلي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا يتعلق بالحجر الأسود: وانتبه منها هنا إلى الحكمة في أنه سودته خطايا بني آدم دون غير من أحجار الكعبة وأستارها، وذلك أن العهد الذي فيه هو الفطرة التي فطر الناس عليها من توحيد الله تعالى، فكل مولود يولد على تلك الفطرة وعلى ذلك الميثاق، فلولا أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يسود قلبه بالشرك لما حال عن العهد، فلما صار قلب ابن آدم محلا لذلك العهد والميثاق، فصار الحجر محلا لما كتب فيه من ذلك العهد والميثاق وتناسبا، فاسود من الخطايا قلب ابن آدم بعدما كان ولد عليه من ذلك العهد، واسود الحجر الأسود بعد بيضاضه، وكانت الخطايا سببا في ذلك حكمة من الله تعالى. فروى أبو الشيخ عن جعفر بن محمد رحمه الله تعالى قال: كنت مع أبي محمد بن علي فقال له رجل: يا أبا جعفر، ما بدء خلق هذا الركن؟ فقال: إن الله تعالى لما خلق الخلق قال لبني آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأقروا، فأجرى نهرا أحلى من العسل وألي من الزبد، ثم أمر القلم فاستمد من ذلك النهر، أو من الزبد، صح؟ الزبد.
أظن من الزبد، نعم.
الزبد.
وكان مر معنا قبل ذلك، صحيح؟
لا أذكر.
مرت معنا مسألة الزبد هذه مرة. نعم.
نعم. فأجرى نهرا أحلى من العسل وألين من الزبد، ثم أمر القلم فاستمد من ذلك النهر، فكتب إقرارهم وما هو
تاني
كائن
عم
يوم
الشيخ كده؟
القيامة. فأجرى نهرا أحلى من العسل وألين من الزبد.
لا لا، الين يبقى من الزبد.
نعم، صلى الله عليه.
آمين.
قال: فأجرى نهرا أحلى من العسل وألين من الزبد، ثم أمر القلم فاستمد من ذلك النهر، فكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ألقم ذلك الكتاب هذا الحجر. فهذا الاستلام الذي يرى إنما هو تبعية على إقرارهم الذي كانوا أقروا به. وروى عبد الرزاق في المصنف أبو الشيخ عن فاطمة بنت حسن رضي الله تعالى عنها قالت: لما أخذ الله الميثاق من بني آدم جعله الله تعالى في الركن، فمن الوفاء بعهد الله تعالى استلام الحجر. وروى الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان في المطولات والحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما دخل في الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله، فقال له علي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إنه يضر وينفع. قال: بما؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال: قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى قوله بلى، خلق آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد، وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك، ففتح فاه فألقمه ذلك الرق، وقال: أشهد لمن وفاك بالموافاة يوم القيامة، وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان زلق، يشهد لمن يستلم بالتوحيد، فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن.
طبعا هذه الزيادة مناقشة من ناحية الإسناد وكذلك من ناحية المتن.
نعم،
نعم.
صلى الله عليكم. تنبيه: قال المحب الطبري رحمه الله تعالى: قال اعترض بعض الملحدة فقال: كيف يسود الحجر خطايا أهل الشرك ولا يبيضه توحيد أهل الإيمان؟ والجواب عنه من ثلاثة أوجه: الأول ما تضمنه حديث ابن عباس الذي رواه الجندي أن الله تعالى إنما طمس نوره بالسواد ليستر زينة الجنة عن الظلمة، وكأنه لما تغيرت صفته التي كانت كالزينة له بالسواد، كان ذلك السواد له كالحجاب المانع من الرؤية، وإن رؤي جرمه، إذ يجوز أن يطلق عليه غير مرئي، كما يطلق على المرأة المستترة بثوب أنها غير مرئية. الثاني أجاب به ابن حبيب رحمه الله تعالى فقال: لو شاء الله تعالى لكان ذلك. وما علمت أيها المعترض أن الله تعالى أجر العارض بأن السواد يصبغ ولا يصبغ، يصبغ ولا يصبغ، أو يصبغ ولا يصبغ، والبياض ينصبغ
يصبغ.
ولا
نعم
يصبغ بكسر الباء.
نعم
قال يصبغ ولا يصبغ، والبياض ينصبغ ولا يصبغ. الثالث هو منقاس أن يقال بقاؤه أسود، والله تعالى أعلم، إنما كان للاعتبار، وليعلم وليعلم أن الخطايا إذا أثرت في
لا.
الحجر
طيب ما
فتأثيره
هي تبقى يصبغ الأولى مثل يصبغ الثانية، بأن السواد يصبغ يعني يجلل غيره يعني، ولا يصبغ يعني إذا دهن بغيره فلا. ماشي أمشي. نعم
قال إنما كان للاعتبار وليعلم أن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم. شهادة الحجر الأسود يوم القيامة لمن استلمه بحق، روى الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وورد من حديث أنس رواه الحاكم، من حديث سلمان رواه الأزرقي، من حديث عبد الله بن عمر، ورواه ابن خزيمة والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات. ما جاء في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر واستلامه له وسجوده عليه، في تقبيل واستلامه له وسجوده عليه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله. رواه شيخان. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر. رواه الترمذي. وقال ايضا: رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبله وسجد عليه، ثم قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رواه البيهقي. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان مسحهما يعني الركنين كفاره للخطايا. رواه الترمذي. قال عابس بالباء الموحدة والمهمله: ان ابن ربيعه رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول: والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الشيخان. قال محب الطبري رحمه الله تعالى: انما قال ذلك عمر لان الناس كانوا حديثي عهد بعباده الاصنام، فخشي عمر ان يظن الجهال ان استلام الحجر من باب تعظيم بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل والجاهليه، فاراد عمر رضي الله عنه ان يعلم الناس ان استلامه اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم،
إن استلام
ان
اتباعا.
استلامه اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ان الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهليه تعتقده في الاوثان. ما جاء ان الحجر الاسود يمين الله تعالى في الارض يصافح به عباده. روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي الركن يوم القيامه اعظم من ابي قبيس، له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق، ويمين الله تعالى في الارض يصافح به خلقه رجال، ورجال الصحيح الا عبد الله بن المؤمن وهو ضعيف. وروى الطبراني وابو عبيد القاسم بن سلمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجر يمين الله تعالى في الارض. ورواه الازرقي وابو طاهر المخلص عنه موقوفا بلفظ: الحجر الاسود يمين الله تعالى في الارض، فمن لم يدرك بايعه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورواه الازرقي ايضا عنه موقوفا بلفظ: الركن الاسود يمين الله تعالى في الارض يصافح به عباده وكما يصافح احدكم اخاه. وفي لفظ رواه محمد بن ابي عمر العدني والازرقي ان هذا الركن الاسود يمين الله تعالى في الارض يصافح بها خلقه، والذي نفس ابن عباس بيده: ما من مسلم يسال الله تعالى عنده شيئا الا اعطاه اياه. قال الحافظ في المطالب العاليه: موقوف صحيح الاسناد، زاد تلميذه الحافظ السخاوي في مقاصد الحسنه فقال: وله شواهد منها ما رواه الدارمي عن انس مرفوعا: الحجر الاسود يمين الله تعالى في الارض، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله تعالى الا يعصيه. ومنها ما رواه الحارث بن ابي اسامه والخطيب وابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: الحجر يمين الله في الارض يصافح به عباده. قال الامام الخطابي رضي الله تعالى عنه: معنى انه يمين الله في الارض ان من صافحه اي الحجر كان له عند الله عهد، وجرت العاده ان العهد يعقده الملك بالمصافحه لمن يريد موالاته والاختصاص به، فخاطبهم بما يعهدونه. وقال في النهايه: هذا كلام تمثيل وتخيل، واصله ان الملك اذا صافح رجلا قبل الرجل يده، فكان الحجر الاسود لله بمنزله اليمين للملك حيث يستلم ويلثم. وقال محب الطبري: معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه، فلما كان الحاج أول ما يقدم أول ما يقدم يسن له تقبيله، نزل منزلة يمين الملك، ولله المثل الأعلى. طبعا لا نحتاج إلى كل هذه التفسيرات إذا كان الحديث ضعيف أصلا.
نعم صحيح، لكن هو عادة العلماء أن يجيبوا عن الحديث على فرض صحته يعني،
نعم
فيقولون ولو صح كان الجواب كذا أو كان التفسير كذا.
نعم صلى الله عليه. الباب السابع في فضائل زمزم. اختلفوا لما سميت بذلك، فقيل لكثرة مائها. قال أبو عبيد البكري: يقال ماء زمزم وزمزام أي كثير. وفي الموعب لابن التيان: ماء زمزم وزمزام وهو الكثير. وقيل لتزمزم الماء فيها وحركته، والزمزم الصوت يسمع له دوي. وقيل لاجتماعها. نقل عن ابن هشام وقال مجاهد رحمه الله تعالى: سمي زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، فالهزمة الغمز بالعاقب في الأرض، رواه الفاكهي بسند صحيح. وقيل لأنها جمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا. وقال البكري في معجمه: في زمزم لغات، زمزم بفتح أوله وإسكان ثانية وفتح الزاي الثانية، وزمزم بفتح ضم أوله وزمزم بضم أوله وفتح ثانية وتشديده وكسر الزاي الثانية، وزمزم بضم أوله وفتح ثانية بلا تشديد وكسر الزاي الثانية. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طوع من الشفاء وسكر. رواه أبو داود الطيالسي والطبراني والبزار والرجال والرجال صحيح، رواه مسلم بدون شفاء وسقم. وقال له ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له رجال موثقون، إلا أنه اختلف في إرساله ووصله، وإرساله أصح كما قاله الحافظ. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام طوع من شفاء وسقم. رواه الطبراني ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، ونجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقال ايضا: اشربوا من شراب الابرار، يعني زمزم، رواه الازرقي. وقال ايضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يتحف الرجل بتحفه سقاه من ماء زمزم. رواه ابو نعيم في الحليه، وصحح الدمياطي اسناده. قال عمار بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: لما حج معاويه وحججنا معه، فلما طاف البيت صلى عند المقام ركعتين، ثم مر بزمزم وهو خارج الى الصفا، فقال: انزع لي منها دلوا يا غلام. فقال فنزع له منها دلوا، فاتي به فشرب وصب على وجهه وراسه وهو يقول: زمزم شفاء، زمزم شفاء، فهي لما شرب له. رواه الفكهي. قال الحافظ: هذا اسناد حسن مع كونه موقوفا، وهو احسن من كل اسناد وقفت عليه هذا الحديث. وروى الامام احمد بن ماجه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ولفظ احمد لما شرب منه. تنبيهان: الاول قد صح عن جماعه من الائمه انهم جربوا هذا الحديث وجدوه صحيحا. الثاني يذكر عن بعض على بعض الالسنه ان فضيلته ما دام في محله فاذا نقل تغير، قال في المقاصد الحسنه، وهذا شيء لا اصل له. سبحان الله، قديما الشبهه دي
آه نعم، سبحان الله.
مشهوره عن في زماننا ايضا.
نعم.
قال: وهذا شيء لا اصل له، فقد كتب صلى الله عليه وسلم الى سهيل بن عمرو: ان جاءك كتابي ليلا فلا تصبحن او نهارا فلا تمسين حتى تبعث الي بماء زمزم. وفيه انه بعث له بمزالتين، فكان حينئذ بالمدينه قبل ان تفتح مكه، وحديث حسن لشواهده. وروى الترمذي وحسنه وابن خزيمه في صحيح، والحاكم والبيهقي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها حملت ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاداوي والقرب، فكان يصب منه على المرضى ويسقيهم. وروى الطبراني عن حبيب بن ابي ثابت قال: سالت عطاء رحمه الله تعالى عن حمل ماء زمزم، فقال: قد حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله الحسن، وحمله الحسين رضي الله تعالى عنهما. فإذا يجوز نقل ماء زمزم باتفاق الائمه الاربعه، بل هو مستحب عند الشافعيه والمالكيه. والفرق عند الشافعيه بينه وبين حجاره الحرم في عالم جواز نقلها وجواز نقل ماء زمزم ان الماء ليس شيئا يزول فلا يعود. اشار الى هذا الفرق الامام الشافعي كما حكاه عنه البيهقي. ذكر بعض خواص ماء زمزم غير ما تقدم، منها انه يبرد الحمى لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في سنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنها انه يذهب الصداع قاله الضحاك رحمه الله تعالى، ومنها انه لا يرفع ولا يغور اذا رفعت المياه او غارت قبل يوم القيامه قاله الضحاك ايضا، ومنها انه يفضل مياه الارض كلها طبا وشرعا قال شيخ بدر الدين بن الصاحب رحمه الله تعالى. وزنت ماء زمزم بماء عين مكة، فوجدت زمزم أثقل من العين بنحو الربع، ثم اعتبرتها بميزان الطب، فجدتها تفضل مياه الأرض كلها طبا وشرعا. بل قال شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله تعالى: إنه أفضل من ماء الجنة. ولهذا مزيد بيان يأتي في باب شق صدره صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يحلو ليلة النصف من شعبان ويطيب، ذكر ذلك ابن الحاج في مناسكه نقلا عن مكي بن أبي طالب. ونص كلامه قال شيخ مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: وفي ليلة النصف من شعبان يحلو ماء زمزم ويطيب ماؤها، يقول أهل مكة: إن عين سلوان تتصل بها تلك الليلة، ويبذل على اخذ الماء في تلك الليله الاموال، ويقع الزحام فلا يصل الى الماء الا ذو جاه وشرف. قال: وعانيت ذلك 3 سنين انتهى. ومنها انه يكثر في ليله النصف من شعبان كل سنه، بحيث ان البئر تفيض بالماء على من قيل، لكن لا يشاهد ذلك الا العارفون، وقد شاهد ذلك الشيخ صالح ابو الحسن المعروف بكرباج رحمه الله تعالى. ومنها ان الاطلاع فيها يجلو البصر قاله الضحاك. ومنها انه يحط الاوزار على الخطايا، ذكر ذلك ابو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني الشافعي رحمه الله تعالى في مناسكه. وروى الأزرقي عن مكحول مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النظر في زمزم عباده، وهي تحط الخطايا. ومنها ان الله تعالى خصه بالملوحه ليكون الباعث عليها الملح الايماني، فلو جعله عذبا جدا لغلب الطبع البشري. وبهذا يرد على الدعاء المعري قوله: لك الحمد امواه البلاد باسرها عذاب، وخصت بالملوحه زمزم. ومنها ان من حث على راسي منها 3 حثيات لم تصبه ذله ابدا. رواه الفاكهي عن بعض ملوك الروم أنه وجد ذلك في كتبهم. ذكر بعض أسماء زمزم. قال الفاكهي رحمه الله تعالى: أعطاني أحمد بن محمد بن إبراهيم كتابا ذكر أنه أنا شيخي من أهل مكة، فكتبته من كتابي، فقالوا: هذه تسمية أسماء زمزم، هي زمزم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل، ولا تنزف ولا تذم، وبركة وسيدة ونافعة ومضمونة وعونة وبشرى وصافية وبرة وعصمة وسالمة وميمونة ومباركة وكافية وعافية ومغذية وطاهرة وحرمة ومروية ولو مروية ومؤنة وطعام طعم وشفاء وسقم. انتهى. زاد غيره: طيبة وتكتم
طبعا على
وتكتم.
العادة في عدهم كثيرا من الصفات أسماء.
نعم.
نعم.
طيبة وتكتم وشباعة العيال وشراب الأبرار وقرية النمل ونقرة الغراب الأعصم وهزمة إسماعيل مكررة. هزمة إسماعيل
كررها. نعم.
جبريل، حتى
الأولى
جبريل
سقيا
إسماعيل.
إسماعيل ودي هزمة إسماعيل.
نعم. وهزمة إسماعيل. قال البكري: الهزمة تطامن في الأرض، وهزمة البئر حفرتها، والهزائم الآبار. انتهى. وحفرة العباس ذكر هذا الاسم ياقوت في المشترك. وهمزة جبريل بتقليم الميم على الزاي ذكره الشهيري وسابق. وسابق ده من أسمائها يعني، وسابق.
ربما نعم.
قلت: وزاد البكري: الشياعة. قال: بتجديد الشين معجمة، تجديد الياء أخت الواو، وبالعين مهملة. وهذا نصه ولم يتعرض لحركات الحروف فيها في خط مغلطاي في الزهري بثلاث فتحات. وذكر الزمخشري كذلك في أسماء الأماكن والمياه. ثم نقل عن الخارزنجي: شياع شياعة بضم الشين وفتح الياء المخففتين، وركضة جبريل، وحفيرة عبد المطلب. ونقل ذلك عن أبي عمر الزاهد رحمه الله تعالى. وزاد في الزهري نقلا عن ابن السيدي في المثلث: زمم بفتح الميم الأولى بضمها مشددا فيهما، وشيعة بفتح الشين المعجمة وسكون المثنى التحتية وفتح العين مهملة، وحفيرة عبد المطلب. وزاد ابن خالوي في كتاب ليس: مكنونة بدونين ومكتومة بمثنات فوقية وميم. والله تعالى أعلم.
نعم، جزاكم الله خير شيخ محمد.
جزاكم الله.
الشيخ محمد عمر،
نعم سيدنا، أحسن الله إليك.
تفضل يا شيخ محمد.
قال رحمه الله: الباب الثامن في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم. قال السهيلي: وكانت زمزم كما تقدم سقيا إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فحفرها له روح القدس بعقبه، وفي تحفيره إياها بالعقب دون أن يحفرها باليد أو غيرها أو غيره، إشارة إلى أنها لعقبه وراثة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. ولم يزل ماء زمزم طاهرا ظاهرا ولم يزل ماء زمزم ظاهرا ينتفع به سكان مكة. ولما توفى الله سبحانه وتعالى إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم، ولي البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل ما شاء الله تعالى أن يليه، ثم ولي البيت مضاد بن عمرو بن الجرهمي وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاد وأخوالهم من جرهم. ثم نشر الله تعالى ولد إسماعيل بمكة، وأخوالهم من جرهم ولاة البيت والحكام بمكة، لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخؤولتهم وقرابتهم، وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال. ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا حلالا من الحرم، فظلموا من دخلها من غير أهلها، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها، فرق أمرهم. فلما رأت بنو بكر بن عبد مناه من كنانة وغبشان من خزاعة ذلك أجمعوا فلما رأت بنو بكر بن عبد مناة من كنانة وغبشان من خزاعة ذلك أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة، فآذنوهم أي أعلموهم بالحرب فاقتتلوا، فغلبهم بنو بكر وغبشان فنفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلما ولا بغيا، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجته، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا أهلكته مكانه. فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد بغزالي الكعبة وبحجر الركن، فدفن الغزالين في زمزم وردمها، ومرت عليها السنون عصرا بعد عصر إلى أن صار موضعها لا يعرف، حتى بوأها الله تعالى لعبد المطلب. وانطلق عمرو بن الحارث بن مضاد ومن معه من جورهم إلى اليمن حفر عبد المطلب. وروى قصة حفر عبد المطلب لزمزم ابن إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والبيهقي عن الزهري أن عبد المطلب بين هو نائم في الحجر أتي فقيل له: احفر احفر بره. قال وما بره؟ فذهب عنه حتى إذا كان الغد، فنام في مضجعه ذلك، فأتي فقيل له احفر المضمونة. قال وما المضمونة؟ فذهب عنه حتى إذا كان الغد فنام في مضجعه ذلك، فقيل له احفر ظبية. قال وما ظبية؟ فذهب عنه فلما كان من الغد عاد إلى مضجعه فنام فيه، فأتي فقيل له احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. ثم ادع
لكن
بالماء
هل
الروي.
مر معنا اسم ظبية هذه في الأسماء؟
أظن لم يمر. لا
وأظنني قرأتها طيبة هكذا في الكتب، يعني ظبية هذه جديدة.
نعم، يعني
وهو
لعلها
هنا لم
تصحيف،
يذكر
يعني
هذه ولا هذه يعني.
لعلها تصحيف يعني.
لعل أو لعل الذي قرأت أنا فيه هو التصحيف.
نعم،
نعم.
صلى الله عليه. قال ثم ادعو بالماء الروى غير الكدر، تسقي حجيج الله في كل مبر، ليس يخاف منه شيء ما عمر. فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش، فقال تعلموا أني قد أمرت بحفر زمزم، فقالوا فهل بين لك أين هي، أو فهل
أو
بين
بين
لك أين هي؟ نعم، صلى الله عليه. قال لا. قالوا فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت، فإن يك حقا من الله يبين لك، وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع عبد المطلب إلى مضجعه فنام فيه وقال اللهم بين لي. فأري في المنام احفر تكتم، وفي لفظ
احفر.
فقيل له احفر زم احفر تكتم، وفي لفظ فقيل له احفر زمزم، إن حفرتها لم تذم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، مثل نعام جافل لم يقسم، ينفذ فيها ناذر لمغنم، تكون ميراثا وعقدا محكم، ليست كبعض ما قد تعلم. فقال وأين هي؟ فقيل له بين الفرث والدم، في مبحث الغراب الأعصم، في قرية النمل. فقام عبد المطلب فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمي له من الآيات. فنحرت بقرة بالحزورة، فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها، حتى غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم بين الوثنين إساف ونائلة. فنحرت تلك البقرة في مكانها حتى احتمل لحمها. فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث، فبحث عن قرية النمل. فقام عبد المطلب فحفر هنالك، ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره. فجاءته قريش فقالت له ما هذا الصنيع؟ قال أمرت بحفر زمزم. فلما كشف عنه وبصروا بالطي كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر خصصت به دونكم. قالوا تحاكمنا؟ قال نعم. قالوا بيننا وبينك كاهنة بني سعد بن هذيل، وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب في نفر من بني أمية، وركب من كل بطن من أفناء قريش نفر، وكانت الأرض مفاوز فيما بين الشام والحجاز، حتى إذا كانوا بمفازة من تلك البلاد فني ما عند عبد المطلب وأصحابه من الماء حتى أيقنوا بالهلكة. ثم استسقوا القوم، قالوا ما نستطيع أن نسقيكم، وإنا نخاف مثل الذي أصابكم. فقال عبد المطلب لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع، ما
ما
رأينا
رأينا؟
إلا تبع.
نعم.
نعم، صلى الله عليكم. قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته، فكلما مات رجل منكم دفعه أصحابه في حفرته حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه. فضيعة رجل أهون من ضيعة جميعكم. ففعلوا. ثم قال والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي، لعل الله تعالى يسقينا لعجز. فقال لأصحابه ارتحلوا، فارتحلوا وارتحل. فلما جلس على ناقته فانبعثت به انفجرت عينه من تحت خفها بماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا وأسقوا. ثم دعا القبائل من قريش فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تعالى. فجاءوا واستقوا وأسقوا، فقالوا يا عبد المطلب قد والله قضي لك علينا، لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي أسقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها. فلما رجع عبد المطلب أكمل حفر زمزم وجعل عليها
قد
حوضا
ذكروا
يملأه
هنا
واشرب.
نذره الذي كان نذره في ذبح ولد من أولاده لئن أعطي منهم 10. وفي قصة أنه لما أراد أن يذبحه أيضا حاكموه إلى الكاهنة، وفي هذه المرة وصلوا إليها. وكنت قد تفكرت في الحالين، ما الفارق بينهما؟ في المرة الأولى أظهر الله له عينا فلم يذهب، وفي الثانية لم يمنعه الله بمانع أو لم يبصره بألا يفعل فوصل. فهديت والله أعلم إلى أن الفارق في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظهره في مسيره الأول دون الثاني، فلم يصل في الأول منع، وخلي بينه وبين الوصول في الثاني فلم يمنع. والله أعلم.
ما شاء الله ما شاء الله، الله عليكم سيدنا، بارك الله فيك
شيخنا.
نعم،
بالنسبة ليحفظ ظبية في البداية والنهاية، وأيضا في الجمع الأحاديث بتاع السيوطي وفي ضوض الأنف، احفظ طيبة.
طيبة بدل ظبية.
نعم، ولكن في النسخ،
نعم
هي النسخة الموجودة ديت ظبية.
نعم 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 جزاك الله خير يا شيخ محمود.
إياكم.
تفضل يا شيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
فلما رجع عبد المطلب أكمل حفر زمزم وجعل عليها حوضا يملأه ويشرب الحاج منه، فيكسره أناس من حسدة قريش بالليل فيصلحه عبد المطلب. فلما أكثروا إفساده دعا عبد المطلب ربه فأري في المنام، فقيل له قل اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب، ولكن هي لشارب حل وبل.
لشارب، كأنها لشارب حل وبل.
نعم، ولكن هي لشارب حل وبل. ثم كفيتهم. فقام عبد المطلب فنادى بالذي أري، ثم
يبقى
انصرف
كأنها
فلم
ثم
يكن.
فيهم، والله أعلم يعني.
نعم، صلى الله عليه. فقام عبد المطلب فنادى بالذي أري ثم انصرف، فلم يكن يفسد حوضه عليه أحد إلا رمي في جسده بداء حتى تركوا حوضه وسقايته. وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن عبد المطلب وجد في زمزم غزالين من ذهب، وهما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم حين خرجت، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعا. فقالت له قريش يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحق، قال لا، ولكن هلموا إلى أمر نصف نصف أم نصف.
كأنها نصف وسط يعني.
نعم، هلموا إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح. قالوا وكيف نصنع؟ قال أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا أنصفت. فجعل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش. ثم أعطوا صاحب القداح الذي يضرب بها عند هبل، وهبل صنم في جوف الكعبة. وقام عبد المطلب يدعو وصاحب القداح يضرب القداح، فخرج الأصفران على الغزالين، وخرج الأسودان على الأسياف والأدرع، وتخلف قدح قريش. فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين من ذهب، فكان أول ذهب حليته الكعبة. قال ابن اسحاق رحمه الله تعالى: فلما حفر عبد المطلب زمزم ودله الله تعالى عليها وخصه الله بها زاده الله بها شرفا وخطرا في قومه، وعطلت كل سقاية كانت بمكة حين ظهرت، وأقبل الناس عليها التماس بركتها ومعرفة فضلها لمكانها من البيت، وأنها سقاية الله عز وجل لإسماعيل صلى الله عليه وسلم. فوائد: الأولى، قال السهيلي رحمه الله تعالى: الأسياف والغزلان كان ساسان ملك الفرس أهداها للكعبة، وقيل سابور، وكانت الأوائل من ملوك الفرس تحجها إلى ساسان أو سابور. الثانية، قال السهيلي أيضا: دل عبد المطلب على زمزم بعلامات ثلاث: بنقرة الغراب الأعصم، وأنها بين الفرس والدم،
لعل هذا
وعند قرية النمل.
مما يضاف إلى قول من يرى بأن المجوس كانت لهم ديانة سماوية ثم انحرفوا إلى عبادة النيران، ولذلك شواهد كثيرة في الشرع، يعني أنهم أهل
نعم
كتاب. نعم.
نعم صلى الله عليه.
نعم.
قال: دل عبد المطلب على زمزم بعلامات ثلاث: بنقرة الغراب الأعصم، وأنها بين الفرس والدم، وعند قرية النمل. ولم يخص هذه العلامات الثلاث إلا بحكمة إلهية وفائدة مشاكلة لطيفة في علم التعبير والتوسم الصادق لمعنى زمزم ومائها. أما الفرث والدم فإن ماءها طعام طعم وشفاء سقم، وهي لما شربت له، وقد تقوت من مائها أبو ذر رضي الله تعالى عنه 30 ما بين ليلة ويوم، فسمن حتى تكسرت عكن بطنه. فهي إذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللبن: إذا شرب أحدكم اللبن فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يسد مسد الطعام والشراب إلا اللبن. وقد قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فظهرت هذه السقيا المباركة بين الفرث والدم، وكانت تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها وكانت تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها. وأما الغراب فهو في التأويل فاسق، وهو أسود، فدلت نقرته عند الكعبة على نقرة الأسود الحبشي بمعوله في أساس الكعبة بهدمها آخر الزمان، فكأن نقرة الغراب في ذلك المكان تؤذن بما يفعله الفاسق في آخر الزمان بقبلة الرحمن وسقيا أهل الإيمان، وذلك عندما يرفع القرآن وتحيا عبادة الأوثان. وفي
كأنها
الصحيح عن
وتحيا
الرسول
أيضا.
وتحيا نعم صلى الله عليه وسلم وتحيا عبادة الأوثان. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليخربن الكعبة لسويقتين من الحبشة. وفيه أيضا من صفته أنه أفحج، وهذا ينظر إلى كون الغراب أعصم، إذ الفحج تباعد في الرجلين، كما أن العصم اختلاف فيهما، والاختلاف تباعد. وقد عرف بذي السويقتين كما نعت الغراب بصفة في ساقيه، فتأمله، وهذا من خفي علم التعبير لأنها كانت رؤيا. وأما قرية النمل ففيها من المشاكلة أيضا والمناسبة أن زمزم عين مكة التي يريدها الحجيج والعمار من كل جانب، يحملون لها البر والشعير وغير ذلك، وهي لا تحرث ولا تزرع، كما قال سبحانه وتعالى خبرا عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، الآية. وقرية النمل كذلك، لأن النمل لا تحرث ولا تزرع وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب. ومكة كذلك، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مع أن لفظ قرية النمل مأخوذ من قريت الماء في الحوض إذا جمعته، والرؤيا تعبر على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى، فقد اجتمع اللفظ والمعنى في هذا التأويل، والله تعالى أعلم. الثالثة، ذكر الزمخشري رحمه الله تعالى في ربيع الأبرار أن جبريل صلى الله عليه وسلم أنبط ماء زمزم مرتين، مرة لآدم صلى الله عليه وسلم حتى انقطعت زمن الطوفان، ومرة لإسماعيل. وفي الزهري ويعضد ما قاله قول خويلد بن أسد بن عبد العزى في عبد المطلب: أقول وما قولي عليهم بسبة إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم، ركية إبراهيم يوم ابن هاجر، وركضة جبريل على عهد آدم. الرابعة في شرح غريب ما تقدم: روح القدس بضم القاف والدال وسكون الدال، المطهر، والمراد به جبريل صلى الله عليه وسلم لأنه خلق من طهارة، فالإضافة بيانية. العقب: ما فضل من مؤخر الرجل عن الساق.
والرجلي
نعم، عفوا، أحسن الله إليكم. ما فضل من مؤخر الرجل عن الساق، والمراد به في الآية الولد وولد الولد. نابت بنون ومثنات فوقية، مضاد بميم مكسورة وحكي ضمها، وضادين معجمتين، جرهم بضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء. نشر الله ولد إسماعيل أي كثرهم، رق أمرهم أي ساءت حالهم، بر بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة، سميت بذلك لكثرة منافعها وسعة مائها. المضنونة، قال ابن وهب بن منبه رحمه الله تعالى: سميت بذلك لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق. روى البخاري في التاريخ وابن ماجه والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، له طرق وهو بمجموعها حسن. وروى الأزرقي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. وقيل سميت بذلك لأنه قيل لعبد المطلب: احفر المظنونة ظننت بها على الناس، ظننت بها على الناس إلا عليك. ظبية بضاء معجمة فباء موحدة فمثنات تحتية، سميت بذلك تشبيها بالظبية، وهي الخريطة لجمعها ما فيها.
نعم، يبقى هذا ضبط من الضبطين، سيأتي الثاني إن شاء الله.
نعم. قاله في النهاية تبعا لأبي موسى المديني، والذي جرى عليه السهيلي والخشني أنها بطاء مهملة فمثنات تحتية فباء. قال الخشني: من الطيب. وقال السهيلي: لأنها للطيبين والطيبات، تكتم بمثنتين فوقيتين تبنى للمفعول.
وكلتاهما تستدرك عليه في الأسماء، كلا الاسمين يعني.
نعم، لم يذكرهما. نعم،
نعم.
أحسن الله إليكم. لا تنزف أي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. قال السهيلي رحمه الله تعالى: وهذا برهان عظيم، لأنها لا تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط. وقد وقع فيها حبشي فنزحت من أجله، فوجد ماؤها يفور من 3 أعين أقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الحجر الأسود. ولا تذم، قال الخشني، أنها أي لا توجد قليلة الماء، يقال أذممت البئر إذا وجدتها ذمة أي قليلة الماء. زاد السهيلي: وليس معناه على ما يبدو من ظاهر اللفظ من أنها لا يذمها أحد، ولو كان من الذم لكان ماؤها أعذب المياه ولتضلع كل من شرب منها. وقد تقدم أنه لا يتضلع منها منافق، فماؤها إذن مذموم عندهم. وفي النهاية لا تذم أي لا تعاب أو لا تلفى مذمومة، من قولك: أذممته إذا وجدته مذموما. وقيل: لا يوجد ماؤها قليلا، من قولهم: بئر ذمة إذا كانت قليلة الماء. الفرث ما يكون في كرش ذي الكرش.
ذي الكرش.
الأعصم ذي الكرش. نعم، صلى الله عليه. ما يكون في كرش ذي الكرش، الأعصم من الغربان الذي في ساقيه بياض. قاله الخشني رحمه الله تعالى: قرية النمل الموضع الذي يجتمع فيه. الروى يقال ماء روى بالكسر والقصر، ورواء بالفتح والمد أي عذب. ما عمر بفتح العين المهملة أي ما عمر هذا الماء، فإنه لا يؤذي ولا يخاف منه ما يخاف من المياه إذا أفرط في شربها، بل هو بركة على كل حال. نعام جافل لم يقسم. الجافل من جفلت الغنم أو جفلت الغنم إذا انفلتت بجملتها، من جفلت الغنم إذا انفلتت بجملتها. ولم يقسم أي لم يتوزع ولم يتفرق. وعلى هذا يجوز أن يحمل قوله لا تذم، أي لا تذم عاقبة شربها. وهذا تأويل سائغ إلى ما قدمناه من التأويل، وكلاهما صحيح في صفتها. وفي كل مبر مفعل من البر، يريد في مناسك الحج ومواضع الطاعة الحزورة بفتح الحاء المهملة ثم زاين ساكنة فواو فراء فهاء بوزن قسورة. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: الناس يشددونه وهو مخفف. وقال الدارقطني: التشديد تصحيف، وإنما هو بالتخفيف. موضع بمكة داخل المسجد. سبحان الله، وكان ذكر في المقدمة أنه يلزم ذكر رضي الله تعالى عنه مع الصحابة ورحمه الله مع غيرهم،
نعم،
يظهر أنه لم يلتزم بذلك في الكتاب كله يعني، والله أعلم.
ولعله من النساخ، والأصل إنه الناسخ في مثل هذا يلتزم ما التزمه الكاتب المصنف، حتى لو وجده كتب يرحمه الله مرة ما كان رضي الله عنه يبدلها برضي الله عنه.
نعم.
وأظن عرض مثل هذا معنا في سير أعلام النبلاء، لما كان في بعض المواضع الذهبي رحمه الله يقول: وحق هذه الترجمة أن تقدم فتكون في الموضع الفلاني. فأنا قلت: ولماذا لم يصنعها المحققون؟ يعني يجرون على ما أراده. فالذي منعه من ذلك هو صعوبة هذا الأمر بالنسبة لزمانهم، ساعة هو ينزع ورقة ويضع ورقة ويفسخ المجلد ونحو هذا، يعني شيء عسير، لكن عندنا يسير. فاعترض بعض الكرام، ثم سأل فوجد من هو يعني من رؤوس التحقيق، قال: هذا هو الواجب أصلا، لأنه في الكتاب يحقق غرض المصنف، المحقق يحقق غرض المصنف. حتى لو أنه قال: ينقل هنا من كتاب كذا، فالأصل أنه يأتي بهذا وينبه بهذا التنبيه. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم، الله
تمام،
فيكم.
جميل، تمام، جميل.
قال وفي ك... وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: الناس يشددونه وهو مخفف. وقال الدارقطني: التشديد تصحيف، وإنما هو بالتخفيف. موضع بمكة داخل المسجد. الحشاشة بقية الروح. إساف بكسر الهمزة وفتح المهملة المخففة. نائلة بنون وبعد بنون وبعد ألف مثنات تحتية. الطي، قال ابن هشام: ويقال الطوي، وكل واحد. قال الخشني: وليس بظاهر، لأن الطي يقال للحجارة التي يطوى أي يبنى بها البئر، سميت بالمصدر، والطوي هو البئر نفسها. كاهنة بني سعد بن هذيل كذا روي، ورواه ابن سراج سعد هذيل بإسقاط ابن. قال الخشني: وهو الصواب، لأنه دايما لم يكن أباه، وإنما كفله بعد أبيه فأضيف إليه. أشراف الشام بالفاء أخت القاف، وهو ما ارتفع من أرضه، واحده شرف. تقول: قعدت على شرف من الأرض، أي على مكان مرتفع من أفناء قريش. الأفناء جمع فنو، كأحمال وحمل، أي أخلاطهم. المفاوز القفار، واحدها مفازة. وفي اشتقاق اسمها ثلاثة أقوال، فقيل لأن راكبها إذا قطعها فقد فاز، وقيل معناها مهلكة، يقال فاز الرجل، وفوز مشددا، وفاد بالدال المهملة إذا هلك. وقيل سميت مفازة على جهة التفاؤل. ظمئوا عطشوا، ضيعة رجل، هو في الأصل المرة من الضياع. نضرب في الأرض نسافر، إن بعثت به راحلته قامت من بروكها. حل بكسر الحاء الحلال ضد الحرام، وبل بكسر الباء الموحدة المباح. وقيل الشفاء من قولهم بل من مرضه وأبل، وبعضهم يجعله إتباعا لحل. قال في النهاية: ويمنع من جواز الإتباع الواو. أسيافا قلاعية، منسوبة إلى بلد بالهند من جهة الصين. والقلعة بفتح اللام وسكونها الموضع المرتفع، قلعية. النصف بكسر النون وسكون الصاد المهملة وبفتحها،
جعلها النصف
النصب.
أيضا.
نعم، بكسر النون وسكون الصاد. النصف، إذن النصف والنصف، وقال وسكون الصاد المهملة وبفتحها، يعني بفتح الصاد أيضا، يقال النصف والنصف.
نعم.
النصفة بفتحات هو الاسم من الإنصاف. القداح جمع قدح بكسر القاف فيهما، وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به. هبل بضم الهاء وفتح الباء. الخطر بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة. قال في المصباح: خطر الرجل يخطر خطرا، وزان شرف وزان وزان شرف شرفا إذا ارتفع قدره ومنزلته فهو خطير. الباب التاسع في
يخطر
بعض أسم
خطرا،
يخطر
وزان
خطرا.
شرف شرفا. أيوة نعم،
نعم،
كأنها
صلى الله
يشرف
عليه.
شرفا
نعم،
لأجل أنه هو يجعل المضارع والاسم يعني، أو المصدر يعني. نعم ماشي، جزاك الله خير شيخ محمد.
خير جزاكم سيد، بارك الله فيكم.
نعم آمين جميعا. تفضل شيخ عبد الرحمن.
الله عليكم شيخنا رضي
آمين
الله عنه.
جميعا. اللهم آمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنه خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: الباب التاسع في بعض أسماء البلد الشريف والحرم المنيف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا يرى في
الحرم
البلد
المنيف، صحيح؟
والحرم المنيف. أحسن الله عليك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا يرى في البلاد بلدة أكثر أسماء من مكة والمدينة، لكونهما أشرف الأرض. انتهى. الباسة بالباء الموحدة والسين المهملة. قال مجاهد رحمه الله تعالى: سميت بذلك لأنها تبس من ألحد فيها، أي تهلكه وتحطمه بره. نقله الزرقشي عن ابن خليل رحمه الله تعالى. بساق ذكره ابن رشيق رحمه الله تعالى في العمدة. قال: في شفاء الغرام، وهو بباء موحدة فسين مهملة فألف فقاف. انتهى. وفي الصحاح: باس قفلان على أصحابه، أي علاهم. وفي القاموس: أنه كغراب جبل بعرفات وواد في الحجاز. وفي المشترك: الياقوت، وربما قالوه بالصاد، جبل بعرفات فيه واد بين المدينة والحجاز وعقبة بين التيه وأيلة. بكة بالباء. قال أبو عبيد البكري: وهي مكة.
بين المدينة والحجاز وعقبة، عقبة اللي هي العقبة يعني.
فيه واد بين المدينة والحجاز وعقبة بين التيه وأيلة. نعم، أحسن الله عليكم. بكة بالباء. قال أبو عبيد البكري: وهي مكة، تبدل الميم من الباء. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وقال: ببطن مكة. وقال عطية: بكة موضع البيت، ومكة ما حواليه. وهو قول إبراهيم النخعي. وقال عكرمة: بكة ما ولي البيت، ومكة ما وراء ذلك. وقال القتيبي: قال أبو عبيدة: بكة بالباء اسم لبطن مكة. قال البكري: والذي عليه أهل اللغة أن مكة وبكة شيء واحد، كما يقال سبد رأسه رأسه وسمده، سبد رأسه وسمده، وضربة لازم ولازب. قال: وقيل بل هما اسمان لمعنيين واقعان على شيء واحد، فاشتقاق مكة لقلة مائها، فذاك رمى سيأتي في مكة. ثم قال: قال وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها، يزدحمون. انتهى. زاد الزركشي في الإعلام والفاسي في شفاء الغرام: وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها، أي تدقها. والبك الدق، ولفظ الزركشي أي تكسيرهم فيذلون بها ويخضعون. وقيل إنها تضع من نخوة المتكبرين فيها. قال الترمذي رحمه الله تعالى: البلد. قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا أقسم بهذا البلد. قال: مكة، وأنت حل بهذا البلد. يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله تعالى له يوم دخول مكة أن يقتل من شاء ويستحيي من شاء. بلد الله تعالى لاختياره لها على غيرها البلدة، قال تعالى بلدة طيبة ورب غفور، قال ياقوت في المشترك هي مكة، وقال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، قال الواحدي في الوسيط وابن برجان في تفسيره هي مكة، وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في الايه قال هي مكه، وروى عبد بن حميد عن قتاده مثله، وروى ابن المنذر عن ابن جريج قال زعم الناس انها مكه البلد الحرام لحرمه مكه، وسياتي لهذا مزيد بيان في حجه الوداع، البلد الامين لتحريم القتال فيه، قال تعالى وهذا البلد الامين. قال خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال مكة، رواه الطبراني في الأوسط، وبه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولا خلاف في ذلك بين المفسرين. الثانية ذكره الزرقشي وقال في شفاء الغرام هذه عن ياقوت انتهى، والذي ذكره ياقوت في المشترك بعد أن ذكر الكلام على التثنية فالأول الثانية عفوا بعد أن ذكر الكلام على الثانية فالأول الثانية البيضاء، وهي عقبة تهبطك إلى فخ بالخاء المعجمة وأنت مقبل إلى المدينة، تريد أسفل من مكة قبل ذي طوى، ولم يذكر أن مكة نفسها اسمها الثانية، ولم يذكر أن مكة نفسها اسمها الثانية. فالله تعالى أعلم. الحاطمة ذكره الأزرقي والنووي وغيرهما لحطمها الملحدين. الحرم بحاء وراء مهملتين ذكره سليمان بن خليل في مناسكه. الحرمة بالضم الحرمة بالكسر ذكرهما عديس في الباهري. الرأس قال النووي لأنها أشرف الأرض كرأس الإنسان، وأنشد كراع وفي الرأس آيات لمن كان ذاحجا وفي مديان العليا وفي موضع الحجر. الرتاج براء مكسورة فمثنات فوقية فألف فجيم ذكره المحب الطبري، وقال الزركشي المعروف أن الرتاج الباب، قال الخليل وربما أريد به الكعبة، ومنه الحديث جعل ماله في رتاج الكعبة أي لها فكان عنها بالباب لأن منه يدخل إليها. سبوحة ذكره في شفاء الغرام، يقال في الصحاح وهي بفتح السين مخففة البلد الحرام، ويقال واد بعرفات، وذكره الفاربي في فاعوله بفتح الفاء وضم العين. سلام كسر بلا تنوين ذكره في شفاء الغرام. السبل ذكره صاحب القاموس بالتحبير. صلاح بفتح الصاد وكسر الحاء المهملة بلا تنوين، قال النووي سمي بذلك لأنها، زاد الزركشي في الإعلام لأن فيها صلاح الخلق، ولأن فيها صلاح الخلق أو لأنها تعمل فيها الأعمال الصالحة. صلاح منونة، صلاح منونة طيبة بالتشديد لطيبها. العذراء لأنها لم تنل بمكروه. العرش بوزن بدر قاله كراع رحمه الله تعالى، وبالضمتين قاله البكري. العرش العريش بزيادة مثنات تحتية ذكره ابن سيدة لأن أبياتها عيدان تنصب وتظلل، قال الزركشي قالوا ويقال لها عروش واحدها عرش. العروض ذكره في التحبير ولم يزد على ذلك في الصحاح، عرض الرجل إذا أتى العروض وهي مكة والمدينة وما حولهما، وذكره الفاربي في ديوانه، وذكره الفارابي في ديوانه في مادة فعول بضم الفاء وضم العين. فاران بفاء فألف فراء فألف فنون نقله في شفاء الغرام عن ياقوت، والذي في المشترك له فاران اسم جبال مكة، ويقال اسم جبال الحجاز، ولها ذكر في التوراة يجيء في إعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المقدسة والقادس والقادسة والقادسية أسماء لها من القدس وهو الطهر، نصيب لأنها تطهر من الذنوب. ذكر الأول ابن جماعة والثاني والثالث ابن قرقول،
ابن
وذكر الزرقشي
قرقول
ابن قرقول صلى الله عليكم، ذكر الزركشي الثلاثة والرابع وذكر الزركشي الثلاثة والرابع الفاسي. قرية الحمص بحاء مهملة مضمومة فميم ساكنة فسين مهملة جمع أحمس، وهم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة وقيس، سموا حمصا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، والحماسة أيضا الشجاعة، ولهذا مزيد بيان في باب حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في حال طفوليته. قرية النملي ذكر هذين الاسمين صاحب القاموس في تحبير الموشى، قال في شفاء الغرام: قرية النمل ونقرة الغراب علامتان موضع زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها، وعدها بعضهم اسمين لزمزم مجازا، فإن كان شيخنا رحمه الله تعالى لاحظ كونهما اسمين وسمى بها مكة من باب تسمية الكل باسم البعض وهو مجاز شائع، فيصح على هذا أن يذكر في أسماء مكة الصفا والمروة والحزوارة وغير ذلك. وقوله قرية الحمص: إن كان شيخنا لاحظ في تسمية مكة بذلك أن الحمص كانوا سكان مكة، فيصح على هذا أن يذكر في أسماء مكة قرية العماليق وقرية جرهم لكونهم كانوا سكان مكة قبل الحمص. اللهم إلا أن تكون سميت مكة بقرية النمل ونقرة الغراب وقرية الحمص منقولا عن كتب اللغة فلا يقاس عليه غيره. القرية، قال الله تعالى: ضرب الله مثلا قرية.
قال هنا السيوطي، صحيح؟
نعم شيخنا،
يقصد بشيخه هنا السيوطي لما قال شيخنا.
نعم، أيضا ذكر هذا في المقدمة.
نعم
نعم أحسن الله إليك. قال مجاهد رحمه الله تعالى: يعني مكة كوسا بكاف مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة. نقله الأزرقي عن مجاهد وجازم به السهيلي، وفي المطالع سميت باسم بقعة فيها. وأفاد الفكي أن كوسا في ناحية قيقعان، وقيل كوسا جبل بمنن. المأمون ذكره الزركشي ونقله الشيخ عن ابن دحية لتحريم القتال فيه مخرج صدق. روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: جعل الله تعالى مدخل صدق المدينة ومخرج صدق مكة المسجد الحرام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحرم كله هو المسجد الحرام. رواه سعيد بن منصور، ولهذا المزيد بيان يأتي في تفسير أول سورة الإسراء في أبواب الإسراء إن شاء الله تعالى. المعاد، قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني مكة. رواه البخاري. المكتان ذكره الشيخ برهان الدين القيراطي رحمه الله تعالى في قصيدة في أسماء مكة، قال في شفاء الغرام: ولعله أخذه من قول ورقة بن نوفل: أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقما، وأنصارنا بالمكتين قليل. ولهذا مزيد بيان يأتي في باب البعثة إن شاء الله تعالى. مكة، اختلف في سبب تسميتها مكة بالميم. اختلف في سبب تسميتها مكة بالميم، فقيل لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم، وقيل لأنها تمك الفاجر عنها أي تخرجه، وقيل لأنها تجذب الناس إليها من قولهم امتك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئا، وقيل لقلة مائها، وقيل لأنها تمك الذنوب أي تستخرجها وتذهب بها كلها، وقيل لأنها لما كانت في بطن واد تمك الماء من جبالها عند نزول المطر وتنحدر إليها السيول. نادر نقله في الزهر عن منتخب قراع وهو بخط مغلطاي رحمه الله تعالى بنون وذال مهملة. الناسة بالنون والسين المهملة مشددة الذكر والمواردي وغيره، لأنها تنس من ألحد فيها أي تطرده وتنفيه، وقيل من نس الشيء إذا يابس من العطش. قال في الصحاح: يقال لمكة الناسة لقلة الماء بها من النس وهو لبس. النساسة بنون وسينين مهملتين، الأولى مشددة ذكره ابن جماعة ومعناه كمعنى الاسم الذي قبله، وقيل لقلة مائها من النس وهو لبس. الناشة بالشين المعجمة، نقله في الزهر عن الخطبي لأنها تنش من الحد فيها إذا تطرده وتنفيه. الوادي، ورد في كلام عمر رضي الله تعالى عنه أم راحم، ذكره في شفاء الغرام ونقله عن الزهر في عن كراع ومعناه معنى الاسم الذي بعده أم رحم براء وحاء مهملتين. قال في الزهري نقلا عن ابن السيدين بضم الراء والحاء ويقال بتسكين الحاء، ونقله الموردي وغيره عن مجاهد لأن الناس يتراحمون فيها ويتواصلون. أم الرحم معناه معنى الاسم الذي قبله أم الرحمات. عزاه الشيخ عبد الله المرجاني لابن العربي رحمه الله تعالى أم روح بفتح الراء من الروح وهو الرحمات، ذكره ابن الأثير في المرصع. أم زحم بزاي من الزحام، ذكره الرشاطي رحمه الله تعالى. أم صبيح، ذكره ابن الأثير في كتاب المرصع وبضم الصاد كما في قاموس أم القرى. قال الله سبحانه وتعالى: لتنذر أم القرى. قال الضحاك رحمه الله تعالى: يعني مكة اختلف في سبب تسميتها بذلك، فقيل لأن الأرض دحيت من تحتها. قاله ابن عباس وتقدم في باب بدء أمر البيت، وقيل لأنها أعظم القرى، وقيل لأن فيها بيت الله تعالى. ولما جرت العادة بأن الملك وبلده مقدمان على جميع الأماكن سمى أما لأن الأمة متقدمة،
أو سمي
سمي
يعني هذا
أما،
البلد
نعم
أما.
سمي أما،
نعم، سمي أما يعني سمي
نعم
لهذا البلد أما.
نعم سمي أما لأن الأمة متقدمة. وقيل لأنها قبلة تأمها جميع الأمة، وقيل لأن أهل القرى يرجعون إليها في الدين والدنيا. أم كوثا ذكره ابن
هو
المرجاني
نفس الاسم
رحمه الله تعالى
السابق
ولم يتكلم عليه.
لكن مع لفظ أم يعني.
نعم، أحسن الله عليك. ذكره ابن المرجاني، ذكره ابن المرجاني رحمه الله تعالى ولم يتكلم عليه. الباب العاشر في ذكر حرم مكة
غريب
وسبب،
أنه قال هذا يعني، وهو أم
نعم
كوسة، وهناك في كوسة قال سميت باسم بقعة فيها،
نعم
فتكون من هذا الباب يعني. نعم،
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
الباب العاشر في ذكر حرم مكة وسبب تحريمه. حرم مكة ما أحاط بها وأطاف بها من جوانبها، جعل الله تعالى لها حكمها في الحرمة تشريفا لها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الإيضاح: وحده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار على 3 أميال من مكة، ومن طريق اليمن طرف أضات من لبن في ثنية لبن على 7 أميال، ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على 7 أميال، ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد على 9 أميال بمسنات فوقية فسين مهملة، وليس في الحدود 9 بتاء فسين غير هذا الموضع، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على 7 أميال، ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على 10 أميال، منقطع الأعشاش على 10 أميال. فهذا حد ما جعله الله تعالى حرما لما اختص به من التحريم وبايان بحكمه سائر البلاد. وهكذا ذكر حدود وهكذا ذكر حدوده أبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة، وأصحابنا في كتب الفقه، ومنهم الماوردي في الأحكام السلطانية، إلا أن الأزرقي قال في حده من طريق الطائف 11 ميلا، والجمهور قالوا 7 كما ذكرنا. وقال في شفاء الغرام وتبعه عليه الفاكهي وابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خردابة في كتابه المسالك: ولا يعرف للأزرقي فيما قاله مخالف قبله ولا معاصر له ولا بعده غير الماوردي وصاحب المهذب ومن تبعهما رحمهم الله تعالى. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال إذا رمت إتقانه، و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10 ثم 9 جعرانة، ومن يمن 7 بتقديم سينها، لذلك سيل الحل لم يعد بنيانه. يعني أن سيل الحل لا يدخل الحرم كما ذكره جماعة، قال الأزرقي، إلا من موضع واحد عند التنعيم. التنعيم وفتح المثنات الفوقية وسكون النون وكسر العين المهملة بعدها مثنات تحتية، وهو من الحل. نفار بنون مكسورة فاء فراء، أضاه بفتح الهمزة وبالضاد المعجمة على وزن قناة، لبن بكسر اللام بكسر اللام وسكون النون، قاله الحازمي رحمه الله تعالى. المقطع ضبطه ابن خليل بضم الميم وفتح الطاء المشددة، وفي خط الطبري بفتح الميم وإسكان القاف. الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وتشدد نمرة بفتح النون وكسر الميم. موضع قيل من عرفات وقيل بقربها، موضع قيل بعرفات وقيل بقربها نمرة. الجدة بضم الجيم ساحل مكة معروفة سميت بذلك لأنها حاضرة البحر، والجدة من البحر والنهر ما والي البر، وأصل الجدة الطريق الممتد، منقطع الأعشاش بفتح الهمزة وبالشينين المعجمتين جمع عش، قال المحب الطبري في القرى في سبب تحديد الحرم واختلاف حدوده أربعة أوجه. الأول ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أهبط آدم صلى الله عليه وسلم خر ساجدا معتذرا، فأرسل الله تعالى إليه جبريل بعد 40 سنة فقال: ارفع رأسك فقبلت توبته. فقال: يا رب، إنما أتلهف على ما فاتني من الطواف بعرشك مع ملائكتك. فأوحى الله تعالى إليه: إني سأنزل لك بيتا أجعله قبلة. فأهبط الله تعالى إليه البيت المعمور، كان ياقوتة حمراء تلتهب التهابا، وله بابان شرقي وغربي قد نظمت حيطانه بكواكب بيض من ياقوت الجنة. فلما استقر البيت في الأرض أضاء نوره ما بين المشرق والمغرب، فنفرت لذلك الجن والشياطين وفزعوا، فصعدوا في الجو ينظرون من أين ذلك النور. فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الاقتراب إليه، فأرسل الله تعالى ملائكة فقاموا حول الحرم في مكان الأعلام اليوم، فمنعتهم، فمن ثم ابتدي اسم الحرم. الثاني ما رواه وهب بن منبه رحمه الله تعالى فقال: إن آدم صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى الأرض اشتد بكاؤه، فوضع الله تعالى له خيمة بمكة موضع الكعبة قبل الكعبة، وكانت الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة وكانت الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة، وفيها 3 خناديل فيها نور يلتهب من الجنة، وكان ضوء النور ينتهي إلى مواضع الحرم. وحرس الله تعالى تلك الخيمة بملائكة، فكانوا يقفون على مواضع أنصاب الحرم يحرسونه ويذودون عنه سكان الأرض من الجن. فلما قبض الله تعالى آدم رفعها إليه. الثالث روي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما بنى البيت قال لإسماعيل: ابغني حجرا اجعله للناس آية. فذهب اسماعيل ولم يأتي بشيء، ووجد الركن عنده، فقال: من اين لك هذا؟ قال: جاءني به من لا يكلني الى حجرك، يكلني عند اللام مكسورة.
لا، هي هنا الضبط مش تمام يعني،
احسن الله لك،
فهي كسرة الكاف.
احسن الله لك. جاء به جبريل فوضعه إبراهيم موضعه هذا، فأنار الحجر شرقا وغربا ويمينا وشمالا، فحرم الله تعالى الحرم حيث انتهى إليه نور الركن وإشراقه من كل جانب. الرابع أن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشياطين واستعاذ بالله تعالى، فأرسل الله تعالى ملائكة حفوا بمكة من كل جانب ووقفوا حواليها، فحرم الله تعالى الحرم حيث وقفت الملائكة انتهى. وزاد في شبه الغرام تبع للسهيلي، وقيل لأن الله تعالى حيث قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، لم يجبه بهذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرم، ولذلك حرمها. لم يجبه،
صحيح؟
لم يجبه بهذه المقالة.
لا، من الأرض إلا يجبه. نعم، يجبه.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم،
ولذلك حرمها. وقال الزركشي رحمه الله تعالى في الإعلام: فإن قيل ما الحكمة في تحديد الحرم؟ قيل: فيه وجوه، أحدها التزام ما ثبت له من الأحكام وتبيين ما اختص به من البركات. الثاني ذكر أن الحجر الأسود لما أتي به من الجنة كان أبيض مستنيرا أضاء منه نور، فحيثما انتهى ذلك النور كانت حدود الحرم، وهذا معنى مناسب والأمر فوق ذلك. الثالث أنه أنوار موضوعة من العالم الأعلى رباني سر روحاني توجه إلى تلك البقاع، ويذكر أهل المشاهدات أنهم شاهدون تلك الأنوار واصلة إلى حدود الحرم، ولها منار ينبع منها ويكون عنها في الحرمين والأرض المقدسة. ذكر علامات الحرم.
ويكثر الصالح من هذه الإشارات كما ذكر في زيادة ماء زمزم في منتصف شعبان من كل عام، وأن ذلك مما شاهده بعض أهل المعرفة. نعم.
السلام
عليكم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر علامات الحرم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول من ناصب أنصاب الحرم إبراهيم، يريه ذلك جبريل. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسد الخزاعي فجدد ما رث منها. رواه ابن سعد الأزرقي. وروى الأزرقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى قال: إن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم نصب أنصاب الحرم يريه جبريل صلى الله عليه وسلم، ثم لم تحرك حتى كان قصي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فبعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فجددها. رث الشيء يرث بالكسر، وأرث خالقا. خالقا خلق 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 خلق.
وكأن رث يرث وأرس يقصد يعني أنه من الثلاثي والرباعي. نعم.
أحسن الله بي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الباب 11 في تعظيم مكة وحرمها وتعظيم الذنب فيها. عن أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم الفتح فقال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما آذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه الإمام الشافعي والشيخان. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم هذا البيت يوم خلق السماوات والأرض وصاغه، يوم صاغ الشمس والقمر وما حيا له من السماء حرام، وإنه لا يحل لأحد بعدي، وإنما أحل لي ساعة من النهار ثم عاد كما كان. رواه الطبراني. وعن عياش بن أبي ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. رواه ابن ماجه. وعن صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخرة، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة. رواه البخاري تعليقا. وواصله ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ووضع هذين الأخشبين، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لن يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاؤها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها إلى آخرة. رواه ابن أبي شيبة والخمسة. وروى الأزرقي عن الزهري. نعم،
كأنه نفس الحديث يعني، صحيح؟
الماضي
أو اختصر.
نعم
نعم
سوري. وروى الأزرقي عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يحرموا مكة، ولكن الله تعالى حرمها، فهي حرام إلى يوم القيامة، وإن من أعتى الناس على الله تعالى رجلا قاتل في الحرم، ورجلا قاتل غير قاتله، ورجلا أخذ بذحول الجاهلية. الذحول جمع ذحل بذال معجمة، بحاء مهملة، وزان فلس، الحقد والعداوة، وطالب بذحله أي بثأره، وهو المراد هنا. وروى الأزرقي عن قتادة رحمه الله تعالى قال: ذكر لنا أن الحرم حرم بحياله إلى العرش. وروى أيضا عن مجاهد قال: إن هذا الحرم حرم مناه وقصده من السماوات السبع والأراضين السبع، وإن هذا البيت رابع أربعة عشر بيتا في كل سماء بيت وفي كل أرض بيت في كل سماء بيت وفي كل أرض بيت، ولو وقعنا بعضهن على بعض. وروى الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور الذي في السماء يقال له الضراح. هكذا الضراح.
الضراح، نعم.
نعم السلام عليكم. يقال له الضراح، وهو على منى الكعبة، يعمره كل يوم 70,000 ملك لم يزره قط، وإن للسماء السابعة لحرما على منى حرم الكعبة. وروى الأزرقي والطبراني والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة. وروى الأزرقي والطبراني والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ستة لعنتهم.
عفوا. وروى الأزرقي والطبراني والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم، وكل نبي مجاب،
وكل نبي مجاب الدعوة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم، وكل نبي. المرة الرابعة يقطع على نفس الكلمة.
نعم.
الخامس. وروى الأزرقي والطبراني والبيهقي في الشعب عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم وكل
انقطع أيضا. بسم الله. طيب الشيخ محمد عمر يكمل الباقي.
نعم سيدنا صلى الله عليه
تفضل.
وسلم.
آمين جميل.
قال: وروى الأزرقي والطبراني والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم وكل نبي مجاب الدعوة، الزائل في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي والمستحل من عترتي ما حرم الله والمستحل لحرم الله، ذكر تعظيم ما لا يعقل للحرم. روى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن جويرية بن أسماء عن عمه رحمهما الله تعالى قال: حججت مع قوم فنزلنا منزلا ومعنا امرأة فنامت فانتبهت وحية منطوية عليها جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها، فهنا فها لنا ذلك وارتحلنا، فلم تزل مطوية عليها لا تضرها شيئا حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت، فدخلنا مكة فقضينا نسكنا وانصرفنا، حتى إذا كنا بالمكان الذي طوقت عليها فيه الحية أو تطوقت عليها فيه الحية وهو المنزل الذي نزلنا، فنامت فاستيقظت والحية منطوية عليها، ثم صفرت الحية فإذا بالوادي يسيل علينا حيات فنهشناها حتى بقيت عظاما. فقلت لجارية لها: ويحك، أخبرينا عن هذه المرأة. قالت: بغت 3 مرات، كل مرة تلد ولدا، فإذا وضعته سجرت التنور ثم ألقته فيه. روى الأزرقي عن ابن أبي نجيح رحمه الله تعالى قال: لم تكن كبار الحيتان تأكل صغارها في الحرم زمن الطوفان. وروى ابن أبي شيبة عن ابن ثابت رحمه الله تعالى قال: كان الناس إذا كان الموسم في الجاهلية خرجوا ولم يبقى أحد بمكة، وإنه تخلف رجل سارق فعمد إلى قطعة من ذهب فوضعها ليأخذ أخرى، فلما أدخل رأسه همزه البيت فوجدوا رأسه في البيت واستهوا في خارج البيت أو واستهوا خارج البيت فألقوه للكلاب. وروى الجندي عن طاووس رحمه الله تعالى قال: إن أهل الجاهلية لم يكونوا يصيبون في الحرم شيئا إلا عجل لهم ويوشك أن يرجع إلى ذلك. والأحاديث والآثار في تعظيم حرمة الحرم أكثر من أن تحصر. وروى الأزرقي عن حويطب بن عبد العزى رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا بفناء الكعبة في الجاهلية، فجاءت امرأة إلى البيت تعوذ به من زوجها، فجاء زوجها فمد يده إليها فيبست يده، فلقد رأيته في الإسلام وإنه لأشل. روى الأزرقي عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر، وكان إساف ونائلة رجل وامرأة دخل الكعبة فقبلها فيها فمسخ حجرين فأخرج من الكعبة فنصب أحدهما في مكان زمزم والآخر في وجه الكعبة يعتبر بهما الناس ويزدجر عن مثل ما ارتكب، فسمي هذا الموضع الحطيم لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان ويستجاب فيه الدعاء على الظالم للمظلوم، فقل من دعا هنالك على ظالم إلا هلك، وقل من حلف هنالك إثما إلا عجلت عليه العقوبة، وكان ذلك يحجز بين الناس عن الظلم ويتهيب الناس الأيمان هنالك. فلم يزل ذلك كذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام، فأخر الله تعالى ذلك لما أراد إلى يوم القيامة. تنبيه في الأحاديث السابقة أن الله تعالى حرم مكة، ولا يخالف ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم ولا يخالف ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم ومسلم والنسائي وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. عندي إن إبراهيم، هذا أول كلام.
كأنها والله أعلم فإن، يعني لكي يرتبط الكلام بما سبق ولا
نعم
يخالف ذلك كذا فإن كذا.
نعم السلام عليكم. فإن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حراما، وأول من أظهره بعد الطوفان. وقال القرطبي معنى الأحاديث السابقة أن الله تعالى حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل، ولأجل هذا أكد هذا المعنى بقوله ولم يحرمها الناس. والمراد بقوله ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله تعالى فيجب امتثال ذلك، وليس ذلك من محرمات الناس، يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
خير جزاكم سيد، بارك الله فيكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.